إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما قلنا المؤلف رحمه الله كذلك له أجوبة تفصيلية، إذا هذه أجوبة أصولية ينطلق فيها من تلك القواعد أو قاعدتين أصوليتين، هناك أجوبة أخرى تفصيلية بمعنى أنها يعني تكون القاعدة الأصولية السابقة كأنها هي القاعدة وهي المنطلق، ثم تأتي أجوبة تفصيلية تستند على نصوص من الوحي ذكرها المؤلف رحمه الله. وتوقفنا عند بعضها، عند قوله وأخرج أبو داود. نعم، قال رحمه الله وأخرج، قال المؤلف المهذب سعد بن عبد الرحمن الحصين، قال رحمه الله تعالى وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، يعني بمعنى أنه ينكر عليه المنكر، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله بمعنى الذي كان يفعل من المنكر، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. أكيله بمعنى مشارك له في الأكل، فعيد بمعنى فاعل، وقعيده بمعنى يجالسه يقعد معه، وكذلك شريبه يشرب معه. نعم، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، إلى قوله فاسقون من سورة المائدة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه من أطر يأطر بمعنى تعطفونه أو تردونه، فكأن الكلمة أخذت من الإطار بمعنى الشيء تحيطه بما تحيطه به، ولتأطرنه. نعم، إذن ولتأطرنه على الحق أطرا، ومن قولهم أطرت العودة إذا عطفته فهو مأطور، قال ابن فارس رحمه الله في المعجم. قال ولتقصرنه من القصر بمعنى الحبس، ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوبكم بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال المؤلف رحمه الله وهذا الحديث صريح في تنزيل ما نزل في اليهود على المسلمين، على المسلمين. وإن كان لكل حال هذا الحديث أقول لإخواني أنه حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ضعيف، والسبب ضعفه هو الانقطاع، الانقطاع الذي بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود، الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود، الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود لكن فيه انقطاع، انقطاع بين ابنه ابنه الذي ذكروا عنه أنه لم يسمع من أبيه، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف جامع الصغير، في ضعيف سن أبي كذلك، في ضعيف الترمذي. إذا هذا هو قلنا الحديث ضعيف، ولكن الآية التي فيه لا بأس أن نتعرض إلى بعض معناه الذي نعم يستفاد من المعنى هذا الذي فيها الحديث، رب الآية تدل عليه. قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وإسرائيل تقدم أن قلنا أنه هو نبي الله عز وجل يعقوب، إسرائيل هو نبي الله يعقوب. إذن الذين كفروا منهم لعنوا، حتى قال قطب رحمه الله في التفسير قال فيه مسألة واحدة وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء، وإن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقه، وقد لعنوا في الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم، ذلك بما عصوا. والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه، فإن خاف فينكر بقلبه. إنسان ممكن جدا يخاف على نفسه أن يضربوه أن يؤذوه، نعم، فعلى الأقل ينكر بقلبه هذا المنكر الذي هو فيه ولا يبقى معهم ويهجر ذلك المنكر ولا يخالطه. قال الحذاق من أهل العلم، كلام متواصل قلت القطب، قال الحذاق من أهل العلم: ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن المعصية. هذه شبهة كثير من الناس، بل كثير من إخواننا، نعم، يرددها في نفسه، يقول لك أنا ننهى الناس ولا أنهى الناس عن منكر وأنا نفسي أفعله فيمتنع ويترك النهي عن المنكر. من هذه الآية قلت الحذاق معناها يعني أهل العلم محققين مدققين قالوا ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن المعصية، فهو إذا كان يفعل المعاصي ويترك إنكار المعاصي فعلى إثمه. إذن قالوا بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، العصاة مش منهم إنها بعضهم بعضا. وقال بعضهم فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، حتى في هذه الآية قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وفيه كذلك النهي عن مجالسة المجرمين، وأمر بتركهم وهجرانهم، لقوله تعالى: ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم أنفسهم وأن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذا قلت هذا الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله هذا هو حاله، فهو حديث ضعيف، لكن الآية تفيد عن بعض معناه، وسوف يأتي كذلك في الحديث بعده ما هو يعني ما يريد المؤلف رحمه الله، ما يريد المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وروى الشيخان قال وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرض موته، قال في مرض موته، أي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات منه مباشرة لم يعش بعده عليه الصلاة والسلام، قال، وهذا الحق يدلك على أنه هذا الحديث وغيره من أحاديث تتعلق بالبناء على مساجد القبور، وأن هذا فعل في شريعتنا منكر ولا يجوز. قلنا أن هذه الأحاديث حمزة كم عددها؟ حمزة حدد كم عددها؟ كما عددها ذكرناه.
دخلت متأخر شوي.
نعم.
دخلت متأخر شوية.
نعم. عبد العزيز. كم عددها؟
السلام عليكم. 14 حديث يا شيخ.
فعددها 14 حديثا. قلنا هذه الأحاديث 14 الشيخ الباني عليه رحمة الله ذكرها في أوائل كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وأعيد مرة أخرى، هذا الكتاب كتاب نفيس لا يستغنى عنه أحدنا في منطقتنا هذه، حديث فيه اختصار، فيه استيعاب، فيه أحكام شاملة، ذكر معلومة فقط على الكتاب، حتى ربما كثير منا الكتاب الحمد لله موجود عندنا، كنا نظن أنه فقد، فإذا به الحمد لله جاء وبالطبع جيد أيضا، وهو لا يزال موجود عندنا في المكتبة أقول، وبثمن في متناول الجميع. من باب النصيحة فقط أقول هذا الكتاب لا يستغني عنه واحد منا، ذكر مجموع الأحاديث في الموضوع، وذكر كذلك رحمه الله هذه فيها رفع عن تقريبا عن الكتاب، وذكر كذلك حتى كلمة الاتخاذ المتكررة في كثير من الأحاديث، ما معنى الاتخاذ؟ وذكر أنها تشمل ثلاث معاني، وذكر أقوال المذاهب الأربعة في مسألة بناء المساجد على القبور، وذكر الفقه المستفاد من هذه الأحاديث، وذكر كذلك الشبه التي يقولها من يجوز بناء المساجد على القبور، وأجاب عن تلك الشبه. وشبهة أكبر تلك الشبه هي مسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر مسألة في الكتاب هي ما حكم من اعتقد أن فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتسبه بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. آخر مسألة في الكتاب، وهي مسألة قل ما تجد الجواب عليها متوفر في شيء من الكتب. هذا هو الكتاب على كل حال، من حيث يعني قلت موضوعه، وهو كتاب في مختلف طبعاته، حتى حجمه كتاب لا يكاد يتجاوز عدد صفحاته حتى مع الفهرس 223 صفحة، من ليس من حجم حتى لحجم الكتب العادي، بل هو من أقل أحجام. هذا الكتاب قلت لا يستغني عنه أحدنا، لا يستغني عنه فهو كتاب جدير بأن يقتنى ويقرأ، لأن المسألة عندنا البلوى بها عامة ومنتشرة، ولا ينبغي للمسلم الذي يريد أن يكون على عقيدة صحيحة وفقه صحيح أن يستهيل بما يقوي علمه، سيما في هذه المسائل التي تعرفون أن فيها الخلاف، والخلاف فيها إنما هو بين أهل السنة ومخالفيه. إذن ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ الألباني في الكتاب 14 حديثا. هذه الأحاديث من بين هذا الحديث الذي اختاره المؤلف، ولعله اختاره لأجل أنه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، من رواية عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وابن عباس الذي هو كذلك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له الله مفقه في الدين وعلمه التأويل. روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله، هذه اللعنة تحق بصاحبها، واللعنة هي الطرد، هنا هي الإبعاد، ليس الدعاء فقط، هي إخبار بأنه حاق بصاحبه. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلت هذا الكتاب مع صيغة حجمه تعرض لكلمة اتخذ الواردة، قلت في مختلف الروايات، وتتبع المعنى الذي يذكره لها الشراح والفقهاء، وحصره في ثلاثة معاني. الاتخاذ يكون بمعنى الصلاة إليها، بمعنى تجعلها أمامك وقد صلي قدامك، والصلاة عليها، والصلاة عندها، هذا تجدونه في هذا الكتاب. الصلاة إليها قلنا أن تتخذها كأنها سترة أمامك، والصلاة عليها أن تصلي فوقها، والصلاة عندها أي في محيطها وحرمها، اتخذت مسجدا أو لم تتخذها، بمعنى بنيته أو لم تبنيه. إذن هذا الحديث قلت رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، ولا بأس لكل حال أن أورد إليكم الصيغة التي ورد بها عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أي عائشة ولولا ذلك لأبرز لأبرز أو لأبرز عفوا لأبرز قبره غير أني أخشى، هكذا بهذه الصيغة أخشى، كأن التصرف كان من عائشة رضي الله عنها بموافقة الصحابة، من هي التي منعت من إبرازه، وإبراز من دفنه خارج الحجرة. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم كانوا على فقه، يعلمون ربما مآل القبر لو أنه ترك هكذا يعني خارج المسجد أو خارج الحجرة، عفوا خارج الحجرة، ما قد يقع له وما يتوقع أن يحصل له من ربما يأتي أناس فيغلون فيه والحذر. إذن قالت عيسى رضي الله عنه ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى، على أنه كلمة أخشى قد تجدون في بعض الروايات نعم اختلاف خشية إلى آخره. إذن هنا قالت غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. إذن هذا الذي خشيته رضي الله عنها للأسف حصل. ومن هنا ننطلق في الرد على الشبهة الشائعة والخطيرة والتي نخاف عليها حتى نستمع بعض إخواننا أن بعض الناس اليوم ربما إذا تكلمت له في هذا الموضوع أول ما يبادرك به من المعارضات أن يقول لك ها هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره، ويتعمد أن لا يذكر أن هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن داخل المسجد. وهذه من المفروض معلومة عند كل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن، ونسيت حقا أن أذكر أيضا الكتاب اشتمل على ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم من خلافهم أين يدفنوه، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبرهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث أن الله عز وجل ما قبض نبيا إلا حيث يحب أن يقبض فدفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها. والمعروف كذلك حتى في حياته عندما كان مريضا كان يتشوف عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الذي يكون فيه في حجرة عائشة، في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة رضي الله عنها. وحجرة عائشة خارج المسجد، بينها وبين المسجد جدار. إذن هكذا كان الحال، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسع في زمن عمر رضي الله عنه، توسع بمعنى أنه لما كثر المصلون صار المسجد لا يتسع فأضافوا إليه نعم، وكانوا يتجنبون أن يضيفوا أن يوسعوه من جهة الحجرات، كان الذين يوسعونه كعمر رضي الله عنه يتجنب أن يوسعه حتى لا يضطر إلى إدخال الحجرات أو حجرة عائشة التي فيها القبر. ثم وسعه عثمان رضي الله عنه توسعة حتى أنكر علي الخوارج، وكان يتجنب كذلك أن يدخل في الحجرة حتى كان زمن الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك أحد أمراء بني أمية، هو في حدود تقريبا ممكن 82-83 هجرية، ولم يكن في زمانه أحد من الصحابة. آخر الصحابة وفاة بالمدينة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم في بعض الروايات لكنها قال بعضهم أن قال الشيخ الألباني رحمه الله أنها معضلة، أنه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي توفي حوالي تقريبا ما أدري ممكن يعني 100 ونحو ذلك، لكن الصحيح أن آخر من مات بالمدينة هو جابر بن عبد الله، ولم يكن حاضرا عندما أضيفت وليد بن عبد الملك فأدخل. فلما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة، وهذا تجدونه في الفتح فتح الباري ابن حجر رحمه الله عند شرح هذا الحديث، مثلثة أي مثلثة الشكل ومحددة. وكلكم يعلم أن المثلث المثلث الشكل المثلث بمعنى اللي فيه ثلاث أضلاع، هذا الشكل يتعذر على من يجعله أمامه أن يتمكن من الاستقبال أي استقبال القبر. يعني انظروا جيدا المثلث أي جهة من جهات التثبيت لا يتأتى لك الاستقبال، دائما استقبالك لا يتحقق، لا بد أن يكون فيه انحرافك أو انحراف كذلك المثلث، فالاستقبال يمتنع كأنهم استعملوها طريقة حتى لا يتستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التثليث. إذن هذا هو الذي فعلوه بعدما أدخلوا الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد. هذا هو الإجراء الذي كان داخله. إذن الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخل حجرة عائشة رضي الله عنه، بل روي أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان ممن أنكر أنكر هذا الفعل ولم يعني يرق له أن يرى الحجرة قد دخلت المسجد. إذن هذا أقوله لماذا قلت، لأن هذه الشبهة يعني موجودة ومتداولة حتى نعرف الجواب عنها. إذا ملخص الجواب أقوله مرة أخرى لمن قال لنا ما بال حجرة أو ما بال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومسجده صلى الله عليه وسلم قال فيه هو صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه. نقول أن هذه الفضيلة كانت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن فيه هو صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدفن فيه. وقال لي يوما أحدهم مستدل بالبيت الشعري، وهو قول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. بمعنى يقول أن يعني المسجد ليس هو الذي له فضل، وإنما الفضل لأجل ما فيه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، بمعنى كأنه يقول أنه ليس للمسجد فضيلة، وإنما الفضيلة اكتسبها من دفن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أي تفضيل مسجده قبل أن يدفن صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت. بل أقول كذلك بالمناسبة أيضا حديث آخر شائع بين الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا ربما يزيد الأمر تلبيسا بهذه الرواية، الحديث صحيح لكن ليس برواية ما بين قبري، لا ما بين بيتي، بيتي ليس ما بين قبري. إذا قلت هذا كذلك يزيد تلبيسا إذا قال لك ما بين قبري، معنى النبي عليه السلام يقول بلي قبره كان يعلم بأنه سيصير في وسط المسجد وعليه قال هذا الكلام. لا نقول قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي، وأما رواية ما بين قبري غير صحيح. وقد توهم كذلك بعض الكبار أي بعض من يشار إليه العلم إنه من النووي رحمه الله، ونعم كان يقول يعني يذكر هذه الروايات، فربما بعض الناس يغتر به. إذن ما بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نعم هذه الروضة التي اليوم معروفة في المسجد النبوي. أقول إذن جوابا وتلخيصا للشبهة، للجواب عن الشبهة، من قال لنا بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تشد الرحال إليه وفيه قبره، ماذا تقول؟ أضيف إلى الجواب السابق، أضيف إلى الجواب السابق، لا يقاس غير مسجده بمسجده ولا غير قبره بقبره صلى الله عليه وسلم. إذن قلت لا يقاس مسجد النبي غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده. لماذا؟ لا. لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الفضل الذي ذكرناه الوارد في الحديث، الفضل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فيما سواه، ما عدا المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وكذلك قبره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه قبر غيره لما له من الشرف والحرمة والمكانة والمنزلة، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير هذا، لو وجدنا مسجد دفن فيه شخص، الحكم الصحيح فيه كما ذكر بعض أهل العلم إذا كان القبر هو السابق هو الأول والمسجد بني عليه يهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو أولا ثم دفن فيه قبر ينبش القبر ويدفن في وفاته في مقابر المسلمين. وهذا لا يتأتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهدم المسجد ولا ينبش القبر. إذن هذا هو الخصوصي. إذن قلت تلخيصا كذلك للشبهة أيضا، هو أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده. إذا شخص مثلا شبه علينا بهذه الشبهة، نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها زوجته، وكان بين حجرتها والمسجد جدار فاصل عازل عن المسجد، بل حجر سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم سدت إلا حجرة عائشة رضي الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي بالناس مباشرة خرج منها ثم صلى بهم. ووسع المسجد، يعني الجواب عن الشبهة يكون بذكر يعني تاريخ المسجد أو شيء من تاريخ المسجد، هذا هو الجواب عنها. ثم وسع المسجد في زمن عمر رضي الله عنه، وكان تحاشى أن يدخل الحجرات. ووسع كذلك في زمان عثمان رضي الله عنه، وتحاشى إدخال الحجرات حتى كان زمن الوليد بن عبد الملك، ولم يكن يومها الصحابة على قيد الحياة، كلهم ماتوا، وآخر موت وجابر بن عبد الله في المدينة، حتى كان زمن الوليد بن عبد الملك هو زمن يعني التابعين هكذا أو أواخر عهد التابعين، فأدخل حجرة عائشة رضي الله عنها. وبعد إدخاله لها جعل للحجرة أو ثلث الحجرة جدرانها، جعلها مثلثة حتى يمنع من الاستقبال، فلا يستطيع أحد أن يستقبل الحجرة. نعم. ولا يزال كذلك أقول الشيخ الألباني رحمه الله اليوم يقترح على من مكن الله له كالحكومة السعودية اليوم مثلا أن يستطيعون إخراج الحجرة، يستطيعون يعني من رأى وضعية الحجرات إلى اليوم يمكن إدراك الأمر ومعالجته وإخراج الحجرة، إلا أنه في حق لا شك ذلك الحكومة السعودية لها رأي في الموضوع، أشرنا إلى بعضه سابقا ونتممه الآن. نحن أنتم تعلمون بأنه هذه القبة الخضراء التي وضعت على مقابل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسلمين اليوم يعتبرها كأنها شعار للمسلمين، ويتكلم عليها كأنها ركن من أركان الكعبة ويقدسها تقديسا وهي لا أصل لها. حتى هذا الكلام نحن نقول اليوم ربما إذا سمعه بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان، ماذا يقول هذا؟ إذن أقول الحجرة وفوق هذه القبة الخضراء لا أصل لها طبعا، وإنما الواضع لها إنما هو أحد السلاطين في عهد المماليك، نعم، وضع هذه القبة الخضراء، وصار المسلمون اليوم يقدسونها تقديسا كأنما هي من شعار الإسلام. فكيف إذا تصرف مع الحجرات بإخراجها من المسجد؟ ربما يكون هذه يعني تشنيعة كبيرة جدا من المسلمين في أقطار الدنيا، وربما حكموا بردة من فعل هذا ونحو ذلك من مثل هذا الكلام. إذن نعود إلى الكتاب. قال رحمه الله: وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. من يحذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، لا شك أنه يحذر أمته، بمعنى لا تفعلوا مثل ما فعلوا ف فتستحق اللعنة مثل ما لعنوا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. إذن معنى ذلك أن من اتخذ كذلك القبور مساجد مستحق للعنة التي لعنها اليهود والنصارى. إذن قلت هذا الحديث في حقه يمكن أن يغني المؤلف رحمه الله عن كثير مما أورده. قال يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير طبعا يكون إنما هو يخاطب به من كان حاضرا سيما وهو في مرض موته. وبعض الروايات الحديث كأنما كانوا يقترحون عليه أن يفعل به مثل ما فعل بهم، أنه إذا مات يبنون عليه مسجد ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر لهم هذه الأحاديث يحذرهم من أن يفعلوا مثل ما فعل، مثل ما فعلوا بأنبيائهم أن يفعلوا به عليه الصلاة والسلام. وهذا صلى الله عليه وسلم من حرافته للتوحيد. قال يحذر ما صنعوا، فقد فهم أن اللعنة غير خاصة، فهما يعود على من؟ أبو علي التندغي. فهما يعود على من؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
فهما الشيخ يعود على غير اليهود والنصارى، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه من فعل هذا الفعل يلحق باللعنة.
فقد فهم أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين، ويعلق على يحذر ما صنعوا
يستحق اللعنة.
لا لا، عابدين عابدين
السلام.
وعليكم السلام.
عود على عائشة بن عباس.
إذن يعود على عائشة بن عباس. هما الراويين، هما الراويان للحديث، هما الراويان للحديث. يعود على عائشة رضي الله عنها وعلى كذلك ابن عباس. إذن فهم عندما قال يحذر، يحذر، وهذا تعليق لا شك منهما، يعني كأنهما قالا يحذر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا. إذن فهم عندما قال هذا الكلام، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذكر لعنة الله على اليهود والنصارى فإن هذه اللعنة ليست خاصة باليهود والنصارى، بل هو يحذر أمته، يحذر أمته كذلك. نعم، إذن يحذر ما صنعوا، أي ما صنع هؤلاء الأقوام، أي عفوا يحذر ما صنع، يعني يحذر أمته ما صنع هؤلاء الأقوام حتى لا يقعوا في نفس ما فعلوه فيلعنوا كما يلعنوا. قال يحذر، فقد فهم أن اللعنة غير خاصة، غير خاصة بأهل الكتابين، وأن المقصود تحذير المسلمين، تحذير المسلمين من فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم. ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما، ومنزلتهما دائما محمد بن عبد، منزلتهما يعود على كلام من؟ على من؟ محمد.
السلام عليكم. نعم شيخ،
يعني منزلتهما يعود على من؟
عائشة رضي الله عنها.
إذن على عائشة وابن عباس، منزلتهما في العلم، بمعنى أن فهمهما هذا نعم لا يستهان به. فعائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. إذن ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما، هذه عبارة معروفة في العربية كلها. قل فلان مكانته مكانته، بمعنى مكانته في مكان رفيع. نعم. قال وتقدم حديث أبي سعيد. إذن وجه الاستدلال أو وجه الشاهد من هذا الحديث واضح. المؤلف رحمه الله دائما لا يزال كذلك يريد الرد على تلك الشبهة التي يقولها الطرقيون، يقولون بأن يعني الأحاديث والنصوص الواردة في الكفار لا توردها علينا، لا توردها علينا، هكذا يقولون. والمؤلف رحمه الله يعني جاري على ما هو معروف لأهل العلم أنه يوردها كذلك على المسلمين إذا كانوا على صفات أولئك. نعم لا مانع. إذن فهذا الحديث شاهد على ذلك. اليهود لعنوا وسبب لعنتهم اتخذوا قبور أنبياء مسجد. المسلمون كذلك يمكن إذا فعلوا هذا الفعل أن يلعنوا كما لعنت اليهود والنصارى. إذن الملعون هو صاحب الوصف كائنا من كان، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، وسواء كان من المسلمين، وهذا هو الذي طبعا يقع به التحذير. قال رحمه الله وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا السبيل من قبلنا. إذن كذلك هذا شاهد، حديث أبو سعيد الخدري. محمد السرحاني ما هو حديث أبو سعيد الخدري الذي يشير إلى المؤلف؟ ما هو محمد صديقي؟ مصطفى الخليفة، ما هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف بقوله وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا سبيل من قبلنا؟ ما هو؟
قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبله.
إذن هذا هو الحديث، لا تتبعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وطبعا يريدون اليهود والنصارى. إذن هذا الحديث كذلك يشير إلى أن هذه الأمة تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، ويستحقون كذلك مثل ما استحقوا إذا فعلوا مثل فعلهم. وهو كذلك هذا الحديث أيضا يقع به التحذير. قال فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا من مشابهتهم في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة. قال رحمه الله وفي سيرة الحسن البصري لأبي الفرج بن جوزي أن الحسن قال رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه، فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. وقال أبو عبد الله الإبلي التلمساني المتوفى في منتصف القرن الثامن لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. نقل ابن مريم في البستان. وقال الحافظ ابن حجر المتوفى في منتصف القرن التاسع في فتح الباري بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقد وقع معظم ما أنذر به وسيقع بقية ذلك. إذن ونتوقف عند هذا الموضع. مثل ما قلت نلتقي غدا إن شاء الله، وربما نعود كذلك ما فاتنا اليوم من ما تعودناه قلت من تذييل هذه المجلس ببعض الكلام عن أحكام الأضحية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما قلنا المؤلف رحمه الله كذلك له أجوبة تفصيلية، إذن هذه أجوبة أصولية ينطلق فيها من تلك القواعد أو قاعدتين أصوليتين. هناك أجوبة أخرى تفصيلية بمعنى أنها يعني تكون القاعدة الأصولية السابقة كأنها هي القاعدة وهي المنطلق، ثم تأتي أجوبة تفصيلية تستند على نصوص من الوحي ذكرها المؤلف رحمه الله. وتوقفنا عند بعضها، عند قوله وأخرج أبو داود. نعم، قال رحمه الله وأخرج، قال المؤلف المهذب سعد بن عبد الرحمن الحسين، قال رحمه الله تعالى وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، يعني بمعنى أنه ينكر عليه المنكر، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله بمعنى الذي كان يفعل المنكر، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، أكيله بمعنى مشارك له في الأكل، فعيد بمعنى فاعل، وقعيده بمعنى يجالسه يقعد معه، وكذلك شريبه يشرب معه. نعم، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم، قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إلى قوله فاسق من سورة المائدة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه من أطر، أطر يأطو بمعنى تعطفونه أو تردونه، فكأن الكلمة أخذت من الإطار بمعنى الشيء تحيطه بما تحيطه به، ولتأطرنه. نعم، إذن ولتأطرنه على الحق أطرنه، ومنه قولهم أطرت العودة إذا عطفته فهو مأطور، قال ابن فارس رحمه الله في المعجم. قال ولا تقصرنه من القصر بمعنى الحبس، ولا تقصرنه على الحق قصرا، أو لا يضربن الله بقلوبكم بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث صريح في تنزيل ما نزل في اليهود على المسلمين، على المسلمين. وإن كان لكل حال هذا الحديث أقول لإخواني أنه حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ضعيف، والسبب ضعفه هو الانقطاع، الانقطاع الذي بين أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود. الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود، الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود، لكن فيه انقطاع، انقطاع بين ابنه ابنه الذي ذكروا عنه أنه لم يسمع من أبيه. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف جامع الصلاة، في ضعيف سن أبيه، كذلك في ضعيف الترمذي. إذن هذا هو قلنا الحديث ضعيف، ولكن الآية التي فيه لا بأس أن نتعرض إلى بعض معناه الذي نعم يستفاد من المعنى هذا الذي فيها الحديث، رب الآية تدل عليه. قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وإسرائيل تقدم أن قلنا أنه هو نبي الله عز وجل يعقوب، إسرائيل هو نبي الله يعقوب. إذن الذين كفروا منهم لعنوا، حتى قال القرطبي رحمه الله في التفسير، قال فيه مسألة واحدة وهي جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء، وإن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقه، وقد لعنوا في الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم، ذلك بما عصوا. والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه، فإن خاف فينكر بقلبه. إنسان ممكن جدا يخاف على نفسه أن يضربوه، أن يؤذوه، نعم، فعلى الأقل ينكر بقلبه هذا المنكر الذي هو فيه ولا يبقى معهم، ويهجر ذلك المنكر ولا يخالطه. قال الحذاق من أهل العلم، كلام متواصل قلت لقطب، قال الحذاق من أهل العلم: ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن المعصية. هذه شبهة كثير من الناس، بل كثير من إخواننا نعم يرددها في نفسه، يقول لك أنا ننهى الناس ولا أنهى الناس عن منكر وأنا نفسي فعله، فيمتنع ويترك النهي عن المنكر. من هذه الآية قلت الحذاق معناها يعني أهل العلم محققين مدققين قالوا: ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن المعصية، فهو إذا كان يفعل المعاصي ويترك إنكار المعاصي فعلى إثمين. إذن قالوا: بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، العصاة الرحم منهم إنها بعضهم بعضا. وقال بعضهم: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. في هذه الآية قالوا: لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وفيه كذلك النهي عن مجالسة المجرمين، وأمر بتركهم وهجرانهم، لقوله تعالى: ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا بئس ما قدمت لهم أنفسهم وأن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن قلت هذا الحديث كل حال الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله هذا هو حاله، فهو حديث ضعيف، لكن الآية تفيد نعم بعض معناه، وسوف يأتي كذلك في الحديث بعده ما هو يعني ما يريد المؤلف رحمه الله، ما يريد المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وروى الشيخان قال وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرض موته، قال في مرض موته، أي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات منه مباشرة لم يعيش بعده عليه الصلاة والسلام، قال: وهذا الحق يدلك على أنه هذا الحديث وغيره من أحاديث تتعلق بالبناء على مساجد القبور، وأن هذا فعل في شريعتنا منكر ولا يجوز. قلنا أن هذه الأحاديث حمزة كم عددها؟ حمزة كم عددها؟ كم عددها ذكرناه؟
دخلت متأخر على الشيء.
نعم؟
دخلت متأخر شوية.
نعم. عبد العزيز كم عددها؟
السلام عليكم. 14 حديث يا شيخ.
إذن فعددها 14 حديثا. قلنا هذه الأحاديث 14 الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكرها في أوائل كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وأعيد مرة أخرى، هذا الكتاب كتاب نفيس لا يستغنى عنه أحدنا في منطقتنا هذه، حديث فيه اختصار، فيه استيعاب، فيه أحكام شاملة، ذكر علوم فقط على الكتاب، حتى ربما كثير منا الكتاب الحمد لله موجود عندنا، كنا نظن أنه فقد، فإذا به الحمد لله جاء وبطبعة جيدة أيضا، وهو لا يزال موجود عندنا في المكتبة أقول، وبثمن في متناول الجميع. من باب النصيحة فقط أقول هذا الكتاب لا يستغني عنه واحد منا، ذكر مجموع الأحاديث في الموضوع، وذكر كذلك رحمه الله هذه فيها رفع عن تقريب عن الكتاب، وذكر كذلك حتى كلمة الاتخاذ المتكررة في كثير من الأحاديث ما معنى الاتخاذ، وذكر أنها تشمل ثلاث معاني، وذكر أقوال المذاهب الأربعة في مسألة بناء المساجد على القبور، وذكر الفقه المستفاد من هذه الأحاديث، وذكر كذلك الشبه التي يقولها من يجوز بناء المساجد على القبور، وأجاب عن تلك الشبه. وشبهة الأكبر تلك الشبه هي مسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر مسألة في الكتاب هي ما حكم من اعتقد أن فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتسبه بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. آخر مسألة في الكتاب، وهي مسألة قل ما تجد الجواب عليها متوفى في شيء من كتب على الكتاب. على كل حال، من حيث يعني قلت موضوعه، وهو كتاب في مختلف طبعاته، حتى حجمه كتاب لا يكاد يتجاوز عدد صفحاته حتى مع الفهرس 223 صفحة، من ليس من الحجم حتى الحجم الكتب العادي، بل هو من أقل أحجام. هذا الكتاب قلت لا يستغني عنه أحدنا، لا يستغني عنه، فهو كتاب جدير بأن يقتنى ويقرأ، لأن المسألة عندنا البلوى بها عامة ومنتشرة، ولا ينبغي للمسلم الذي يريد أن يكون على عقيدة صحيحة وفقه صحيح أن يستهيل بما يقوي علمه، سيما في هذه المسائل التي تعرفون أن فيها الخلاف، والخلاف فيها إنما هو بين أهل السنة ومخالفين. إذن ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ الألباني في هذا الكتاب 14 حديثا. هذه الأحاديث من بين هذا الحديث الذي اختاره المؤلف، ولعله اختاره لأجل أنه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، من رواية عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وابن عباس الذي هو كذلك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له الله ما فقهه في الدين وعلمه التأويل، روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله. هذه اللعنة تحق بصاحبها، واللعنة هي الطرد، هنا هي الإبعاد، ليس الدعاء فقط، هي إخبار بأنه حاق بصاحبه. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلت هذا الكتاب مع صغر حجمه تعرض لكلمة اتخذ الوالدة، قلت في مختلف الروايات، وتتبع المعنى الذي يذكره لها الشراح والفقهاء، وحصره في ثلاثة معاني. الاتخاذ يكون بمعنى الصلاة إليها، بمعنى تجعلها أمامك وقد صلي قدامك، والصلاة عليها، والصلاة عندها، على تجدونه في هذا الكتاب. الصلاة إليها قلنا أن تتخذها كأنها سترة أمامك، والصلاة عليها أن تصلي فوقها، والصلاة عندها أي في محيطها وحرمها، اتخذت مسجدا أو لم تتخذه، بمعنى بنيت أو لم تبنيه. إذن هذا الحديث قلت رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، ولا بأس لكل حال أن أورد إليكم الصيغة التي ورد بها عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أي عائشة ولولا ذلك لأبرز لأبرز قبره غير أني أخشى، هكذا بهذه الصيغة أخشى، لأن التصرف كان من عائشة رضي الله عنها بموافقة الصحابة، من هي التي منعت من إبرازه، وإبرازه من دفنه خارج الحجرة. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم كانوا على فقه، يعلمون ربما مآل القبر لو أنه ترك هكذا يعني خارج المسجد أو خارج الحجرة ما قد يقع له، وما يتوقع أن يحصل له من ربما يأتي أناس فيغلون فيه والحذر. إذن قالت عيسى رضي الله عنه ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى، على أن كلمة أخشى قد تجدون في بعض الروايات نعم اختلاف خشية إلى آخره. بالقعنقات غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. إذن هذا الذي خشته خشيت رضي الله عنه للأسف حصل. ومن هنا ننطلق في الرد على الشبهة الشائعة والخطيرة والتي نخاف عليها حتى من بعض إخواننا، أن بعض الناس اليوم ربما إذا تكلمت له في هذا الموضوع أول ما يبادرك به من المعارضات أن يقول لك ها هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره، ويتعمد أن لا يذكر أن هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن داخل المسجد. وهذه من أفضل معلومة عند كل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن، ونسيت حقا أن أذكر أيضا الكتاب اشتمل على ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم من خلافهم أين يدفنوه، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبرهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث أن الله عز وجل ما قبض نبيا إلا حيث يحب أن يقبض فدفنه في حجرة عائشة. والمعروف كذلك حتى في حياته عندما كان مريضا كان يتشوف عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الذي يكون فيه في حجرة عائشة، في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة. وحجرة عائشة خارج المسجد، بينها وبين المسجد جدار. إذن هكذا كان الحال. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسع في زمن عمر رضي الله عنه، توسع بمعنى أنه لما كثر المصلون صار المسجد لا يتسع فأضافوا إليه، نعم، وكانوا يتجنبون أن يضيفوا أن يوسعوه من جهة الحجرات. كان الذين يوسعونه كعمر رضي الله عنه يتجنب أن يوسعه حتى لا يضطر إلى إدخال الحجرات أو حجرة عائشة التي فيها القبر. ثم وسعه عثمان رضي الله عنه توسعة حتى انكر علي الخوارج، وكان يتجنب كذلك أن يدخل في الحجرة حتى كان زمن الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك أحد أمراء بني أمية، وفي حدود تقريبا ممكن 82-83 هجرية، ولم يكن في زمانه أحد من الصحابة. آخر الصحابة وفاة بالمدينة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم في بعض الروايات لكنها قال بعضهم أن قال الشيخ الألباني رحمه الله أنها معضلة، أنه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي توفي حوالي تقريبا ما أدري ممكن يعني 100 ونحو ذلك، لكن الصحيح أن آخر من مات بالمدينة هو جابر بن عبد الله، ولم يكن حاضرا عندما أضيفت وليد بن عبد الملك فأدخل. فلما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة، وهذا تجدونه في الفتح فتح الباري ابن حجر رحمه الله عند شرح هذا الحديث، مثلثة أي مثلثة الشكل ومحددة. وكلكم يعلم أن المثلث المثلث الشكل المثلث بمعنى اللي فيه ثلاث أضلاع، هذا الشكل يتعذر على من يجعله أمامه أن يتمكن من الاستقبال، أي استقبال القبر. يعني انظروا جيدا، المثلث أي جهة من جهات التثبيت لا يتأتى لك الاستقبال، دائما استقبالك لا يتحقق، لا بد أن يكون فيه انحرافك أو انحراف كذلك المثلث، فالاستقبال يمتنع كأنهم استعملوها طريقة حتى لا يتأتى استقبال قبر النبي. هذا التثبيت إذن هذا هو الذي فعلوه بعدما أدخلوا الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد. فهذا هو الإجراء الذي كان دائما. إذن الوليد بن مالك هو الذي أدخل حجرة عائشة رضي الله عنها. بل روي أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان ممن أنكر هذا الفعل ولم يعني يرق له أن يرى الحجرة قد دخلت المسجد. إذن هذا أقوله لماذا قلت لأن هذه الشبهة يعني موجودة ومتداولة حتى نعرف الجواب عنها. إذا ملخص الجواب أقوله مرة أخرى لمن قال لنا ما بال حجرة أو ما بال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومسجده صلى الله عليه وسلم قال فيه هو صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه. نقول أن هذه الفضيلة كانت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن فيه هو صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدفن فيه. قال لي يوما أحدهم مستدل بالبيت الشعري وهو قول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. بمعنى يقول أن يعني المسجد ليس هو الذي له فضل وإنما الفضل لأجل ما فيه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، بمعنى كأنه يقول أنه ليس المسجد فضيلة وإنما الفضيلة اكتسبها من دفن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أي تفضيل مسجدي قبل أن يدفن صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت. بل أقول كذلك بالمناسبة أيضا حديث آخر شائع بين الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا ربما يزيد الأمر تلبيسا بهذه الرواية، الحديث صحيح لكن ليس برواية ما بين قبري، لا ما بين بيتي ليس ما بين قبري. إذا قلت هذا كذلك يزيد تلبيسا إذا قال لك ما بين قبري معنى النبي عليه السلام يقول بلي قبره كان يعلم بأنه سيصير في وسط المسجد وعليه قال هذا الكلام. لا نقول قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي، وأما رواية ما بين قبري غير صحيح. وقد توهم كذلك بعض الكبار أي بعض من يشار إلى العلم إنه من النووي رحمه الله ويعني كان يقول يعني يذكر هذه الروايات، فربما بعض الناس يغتر به. إذن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نعم هذه الروضة التي اليوم معروفة في المسجد النبوي. أقول إذن جوابا وتلخيصا للشبهة للجواب عن الشبهة، من قال لنا بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تشد الرحال إليه وفيه قبره، ماذا تقول؟ أضيف إلى الجواب السابق لا يقاس غير مسجده بمسجده ولا غير قبره بقبره صلى الله عليه وسلم. إذن قلت لا يقاس مسجد النبي غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده. لماذا؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورد له الفضل الذي ذكرناه الوارد في الحديث، الفضل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تعدل ألف الصلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة. وكذلك قبره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه قبر غيره لما له من الشرف والحرمة والمكانة والمنزلة، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير هذا، لو وجدنا مسجد دفن فيه شخص الحكم الصحيح فيه كما ذكر بعض أهل العلم، إذا كان القبر هو السابق هو الأول والمسجد بني عليه يهدم المسجد، وإذا كان المسجد هو أولا ثم دفن فيه قبر ينبش القبر ويدفن في وفاته في مقابر المسلمين، وهذا لا يتأتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهدم المسجد ولا ينبش القبر، إذن هذا هو الخصوصي. إذن قلت تلخيصا كذلك للشبهة أيضا، هو أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، إذا شخص مثلا شبه علينا بهذه الشبهة نقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها زوجته، وكان بين حجرتها والمسجد جدار فاصل عازل عن المسجد، بل حجر سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم سدت إلا حجرة عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي بالناس مباشرة خرج منها ثم صلى بهم، ووسع المسجد. يعني الجواب عن الشبهة يكون بذكر يعني تاريخ المسجد أو شيء من تاريخ المسجد، هذا هو الجواب عنها. ثم وسع المسجد في زمن عمر رضي الله عنه، وكان تحاشى أن يدخل الحجرات، ووسع كذلك في زمن عثمان رضي الله عنه وتحاشى إدخال الحجرات، حتى كان زمن الوليد بن عبد الملك ولم يكن يومها الصحابة على قيد الحياة، كلهم ماتوا، وآخر موت هو جابر بن عبد الله في المدينة، حتى كان زمن الوليد بن عبد الملك هو زمن يعني التابعين هكذا أو أواخر عهد التابعين، فأدخل حجرة عائشة رضي الله عنها، وبعد إدخاله لها جعل للحجرة أو ثلث الحجرة جدرانها جعلها مثلثة حتى يمنع من الاستقبال، فلا يستطيع أحد أن يستقبل الحجرة. نعم، ولا يزال كذلك أقول الشيخ الألباني رحمه الله اليوم يقترح على من مكن الله له كالحكومة السعودية اليوم مثلا أن يستطيعون إخراج الحجرة، يستطيعون يعني من رأى وضعية الحجرات إلى اليوم يمكن إدراك الأمر ومعالجته وإخراج الحجرة، إلا أنه في حق لا شك ذلك الحكومة السعودية لها رأي في الموضوع، أشرنا إلى بعضه سابقا ونتممه الآن. نحن أنتم تعلمون بأنه هذه القبة الخضراء التي وضعت على مقابل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسلمين اليوم يعتبرها كأنها شعار للمسلمين ويتكلم عليها كأنها ركن من أركان الكعبة ويقدسها تقديسا وهي لا أصل لها. حتى هذا الكلام نحن نقول اليوم ربما إذا سمعه بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان، ماذا يقول هذا؟ إذن أقول الحجرة وفوق هذه القبة الخضراء لا أصل لها طبعا، وإنما الواضع لها إنما هو أحد السلاطين في عهد المماليك، نعم، وضع هذه القبة الخضراء، وصار المسلمون اليوم يقدسونها تقديسا كأنما هي من شعار الإسلام، فكيف إذا تصرف مع الحجرات بإخراجها من المسجد؟ ربما يكون هذه يعني تشنيعة كبيرة جدا من المسلمين من في أقطار الدنيا، وربما حكموا بردة من فعل هذا ونحو ذلك من مثل هذا الكلام. إذن نعود إلى الكتاب. قال رحمه الله وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. من يحذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم من يحذر؟ لا شك أنه يحذر أمته، بمعنى لا تفعلوا مثل ما فعلوا فتستحقوا اللعنة مثل ما لعنوا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. إذن معنى ذلك أن من اتخذ كذلك القبور مساجد مستحق للعنة التي لعنها اليهود والنصارى. إذن قلت هذا الحديث في حقه يمكن أن يغني المؤلف رحمه الله عن كثير مما أورده. قال يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير طبعا يكون إنما هو يخاطب به من كان حاضرا سيما وهو في مرض موته. وبعض الروايات الحديث كأنما كانوا يقترحون عليه أن يفعل به مثل ما فعل بهم، أنه إذا مات يبنون عليه مسجد ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر لهم هذه الأحاديث يحذرهم من أن يفعلوا مثل ما فعل، مثل ما فعلوا بأنبيائهم أن يفعلوا به عليه الصلاة والسلام. وهذا صلى الله عليه وسلم من حرافته للتوحيد. قال يحذر ما صنعوا، فقد فهم أن اللعنة غير خاصة فهما يعود على من؟ أبو علي التندغي. فهما يعود على من؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. فهما الشيخ يعود على قير اليهود والنصارى، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أنه من فعل هذا الفعل يلحق باللعنة.
فقد فهم أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين، ويعلق على يحذر ما صنعوا
يستحق اللعنة.
لا لا عابدين عابدين وعليكم السلام.
يعود على عائشة ابن عباس.
إذن يعود على عائشة ابن عباس. هما الراويين، هما الراويان للحديث، هما الراويان للحديث. يعود على عائشة رضي الله عنها وعلى كذلك ابن عباس. إذن فهم عندما قال يحذر، يحذر وهذا تعليق لا شك منهما، يعني كأنهما قالا يحذر أي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا. إذن فهم عندما قال هذا الكلام فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذكر لعنة الله على اليهود والنصارى فإن هذه اللعنة ليست خاصة باليهود والنصارى، بل هو يحذر أمته، يحذر أمته كذلك. نعم. إذن يحذر ما صنعوا، أي ما صنع هؤلاء الأقوام، أي ما عفوا يحذر ما صنع، يعني يحذر أمتهم ما صنع هؤلاء الأقوام حتى لا يقعوا في نفس ما فعلوه فيلعنوا كما يلعنوا. قال يحذر فقد فهم أن اللعنة غير خاصة، غير خاصة بأهل الكتابين، وأن المقصود تحذير المسلمين، تحذير المسلمين من فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم. ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما، ومنزلتهما دائما محمد بن عبد منزلته ما يعود على كلام من؟ على من؟ محمد
السلام عليكم. نعم شيخ،
يعني منزلتهما يعود على من؟
عائشة رضي الله عنها.
إذن على عائشة وابن عباس. منزلتهما في العلم بمعنى أن فهمهما هذا نعم لا يستهان به، فعائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. إذن ومنزلتهما في العلم والدين منزلتهما، هذه عبارة معروفة في العربية كلها. قل فلان مكانته مكانته، بمعنى مكانته في مكان رفيع. نعم. قال وتقدم حديث أبي سعيد. إذن وجه الاستدلال أو وجه الشاهد من هذا الحديث واضح. المؤلف رحمه الله دائما لا يزال كذلك يريد الرد على تلك الشبهة التي يقولها الطرقيون، يقولون بأن يعني الأحاديث والنصوص الواردة في الكفار لا توردها علينا، لا توردها علينا، هكذا يقولون. والمؤلف رحمه الله يعني جاري على ما هو معروف لأهل العلم أنه يوردها كذلك على المسلمين إذا كانوا على صفات أولئك. نعم، لا مانع. إذن فهذا الحديث شاهد على ذلك. اليهود لعنوا، وسبب لعنتهم اتخاذوا قبور أنبياء مسجد. المسلمون كذلك يمكن إذا فعلوا هذا الفعل أن يلعنوا كما لعنت اليهود والنصارى. إذن الملعون هو صاحب الوصف كائنا من كان، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، وسواء كان من المسلمين، وهذا هو الذي طبعا يقع به التحذير. قال رحمه الله وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا السبيل من قبلنا. إذن كذلك هذا شاهد، حديث أبو سعيد الخدري. محمد السرحاني، ما هو حديث أبو سعيد الخدري الذي يشير إلى المؤلف؟ ما هو محمد صديقي؟ مصطفى الخريف، ما هو الحديث الذي يشير إليه المؤلف بقوله وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا سبيل من قبلنا؟ ما هو؟
قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبله.
إذن هذا هو الحديث، لا تتبعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وطبعا يريدون اليهود والنصارى. إذن هذا الحديث كذلك يشير إلى أن هذه الأمة تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، ويستحقون كذلك مثل ما استحقوا إذا فعلوا مثل فعلهم. وكذلك هذا الحديث أيضا يقع به التحذير. قال فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا من مشابهتهم في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة. قال رحمه الله وفي سيرة الحسن البصري لأبي الفرج بن جوزي أن الحسن قال رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه، فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. وقال أبو عبد الله الإبلي التلمساني المتوفى في منتصف القرن الثامن لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. نقله ابن مريم في البستان. وقال حافظ ابن حجر المتوفى في منتصف القرن التاسع بفتح الباري بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقد وقع معظم ما أنذر به وسيقع بقية ذلك، وسيقع بقية ذلك. إذن ونتوقف عند هذا الموضع. إذن قلت نلتقي غدا إن شاء الله، وربما نعود كذلك ما فاتنا اليوم من ما تعودناه، قلت من تذييل هذه المجلس ببعض الكلام عن أحكام الأضحية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.